زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعذرة في بداية هذا الدرس لعارض صحي وعارض مروري تسبب في التأخر، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض التطبيقات التي تروج في الدورات الحديثة في مجالات ما يعرف بالطاقة ونظام الماكروبيوتيك، وبينا ارتباط هذا النظام بمبادئ العلاج بالطاقة، وأن المعنى العام للماكروبيوتيك هو الحياة الكبيرة أو النظرة الكبيرة للحياة، وأن من استعمل هذا المصطلح هو الفيلسوف المعاصر جورج أوساوا الياباني، وأن هذا النظام المبني على الفلسفة الفكرية الإلحادية المعروفة عن الكون والحياة. وقد تم ربط هذا بالصحة والحمية في الظاهر، والحقيقة أنه ينتهي بمتبعه إلى أمور تحكم الحياة والأفكار. وذكرنا أن فلسفة الماكروبيوتيك هذه تقوم على اعتقاد في الكلي، والذي يسمى هنا الماكرو، وهو نفس الطاقة الكونية التي تقوم عليها هذه الفلسفة الشرقية، التي تعتمد مبدأ وحدة الأديان ووحدة الوجود، وهي من المعتقدات الكفرية المناقضة لأصل دين الإسلام. وأن المسألة ليست مجرد تصحيح غذائي أو حفظ للصحة، ولكن فيها جوانب فلسفية كفرية، وأن التدرج في البرامج يبدأ من مسألة حفظ الصحة والعلاج والاستشفاء، لينتهي إلى مبادئ تذويب الفوارق بين الإسلام والكفر، وأن كل البشر أحباب الله، وأنه يجب محبة الجميع، وأن هذا المبدأ يلغي العقائد الشرعية كالحب في الله والبغض في الله، ويثبت عقائد كفرية كجعل المحبة متساوية بين جميع البشر بغض النظر عن دينهم وإيمانهم. وذكرنا أن مؤسس هذا النظام جورج أوساوا يدعو إلى الإلحاد والكفر بالدين نصاً وصراحة. فمثل هذه التطبيقات تتعدى نظام الغذاء الذي يعلن عنه إلى هذه الضلالات والانحرافات المتعلقة بشرك الربوبية المعتمدة على فلسفة هذا النظام، مثل الين واليانغ، وأن هذه الانحرافات العقدية المبدوءة بهذا البرنامج الصحي، أن هذه الأشياء الصحية لا يعتمد على تقديرها أو لا تعتمد على إثباتات علمية، وحتى لا تأخذ بما يحتاجه الجسم من محتويات العناصر الغذائية، وأن نظام الماكروبيوتكس هذا يفتقر إلى التنوع والتوازن كما ذكر بعض أطباء التغذية واستشاريي علم التغذية، وأن ادعاء الشفاء من الأمراض لا سيما السرطان بهذا النظام لم يثبت علميا، وأن به مخاطر على الأطفال والبالغين الذين اتبعوه، لأنه لا يكمل العناصر الغذائية ويفوت أشياء هامة فيها، وأن هذا النظام لم تعتمده منظمات علمية معروفة عالميا أو معترف بها دوليا، وأن دعوى اعتباره نظاما غذائيا محضا ليس بصحيح، لأنه ليس محضا، بل إنه يقدم معه تمارين التنفس التحولي على سبيل المثال، وتمارين الاسترخاء والتأمل التجاوزي، والتي تعتمد التعامل مع الطاقة والشكرات من خلال الريكي والتشي كونغ واليوغا، وأن الحاضرين لهذه الدورات قد لا يسمعون في البداية كلاما شركيا أو استغاثات كفرية من بعض المدربين أو المعالجين، لأن بعض دهاقنتهم قد نصوا على عدم الجهر بهذا والاقتصار على التمتمة وأن يكتفي المعالج بذكرها في نفسه من غير صوت مسموع. وذكرنا بعض النصوص من كتبهم التي تدل على هذا، وأن الماكروبيوتك في النهاية هي فلسفة شاملة يدخل تحت أنواع من الشرك والوثنية والسحر والدجل وهذه المبادئ المنحرفة القديمة والحديثة، وأن ما يحصل من لبعض الناس من النفع باستعمالها لأنهم استفادوا من جزء من نظام التغذية أو الحمية الموجود فيها على قصوره، وأن مبدأ تقليل الطعام مع إعطاء الجسم راحته هذا لا شك أن له فائدة، وسيحس من يفعل ذلك براحة. لكن كما قلنا نحن لا نحتاج إلى مبادئ الطاقة والماكروبيوتكس في هذا، لأن عندنا من قواعد الشريعة وقواعد الطب ما يغني عنه، فلماذا ندخل في هذه المضائق وهذه الأمور التي تنتهي إلى نهايات كفرية؟ أليس عندنا في الكتاب العزيز وكلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ أليس عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، بالإضافة إلى صيام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر وستة شوال وغيرها. وأن قواعد علم التغذية وبرامج التغذية المتاحة المباحة غير المرتبطة بهذه الفلسفات الكفرية متوفرة وموجودة ويمكن الأخذ بها، فلماذا نلجأ أصلا إلى هذه البرامج المرتبطة بالوثنيات؟ وانتقلنا بعد ذلك للكلام على شكل آخر من دورات الطاقة أو من موضوع الطاقة هذا، وهو العلاج بالأحجار والكريستال، وأن العلاج بطاقة الأحجار التي يسمونها كريمة والكريستال قائمة على اعتقاد خصائص طاقية روحانية لها، حيث تعتبر الأحجار التي تسمى بالكريمة والبلورات الكريستالية في الفلسفة الشرقية أحد تجليات الطاقة وأحد صورها، وليست المسألة أبداً عناصر خلقها الله لها فوائد. نحن نعرف بأن الإثمد على سبيل المثال حجر ويؤخذ مسحوقه في الكحل، وأن الاكتحال به ينقي البصر ويجلو البصر ويعالج من بعض آفات العين، وأن الاكتحال به ثبت في السنة. لكن ليست القضية الآن في العلاج أو الاستشفاء بهذه الأحجار النفيسة من هذا الباب، لا، هذه المبادئ أصلاً تعتقد بالأحجار اعتقاداً، وأن نظام الشكرات الموجود في الطاقة هذه له ارتباط بهذه الأحجار ارتباطاً يعطي مفتاحاً فورياً لفك شفرة الصفات الشفائية كما يقولون، وأنه يتم تحديد الحجر أو الأحجار المناسبة لكل شخص وفقاً لبرجه وتاريخ مولده ولون هالة الطاقة حوله، ثم يعلقها المريض أو يتختم بها أو يشرب ماء نقيعها أو يبتلع مسحوقها أو يدلك بها من أجل التأثير على الجسم الطاقي، أو يضعها على الشكرات ليحصل على الصحة بل التوفيق والنجاح أيضا. إذن لو كانت استخراج دواء من أشياء في الطبيعة حتى الأحجار لقلنا نقبل مبدئيا وننظر هل يثبت أو لا يثبت، لكن المفترض أن هذا يؤثر على الجميع، يعني أنه يكون هذا علاجا عاما. أما تضع حجارة لواحد مولود في البرج الفلاني وحجارة أخرى لواحد مولود في برج آخر وحجارة ثالثة لواحد مولود في برج ثالث، ما هذا؟ وربط الموضوع بالأبراج ماذا يعني؟ فإذا المسألة شركية بالتأكيد، وإلا فإن العلاج بالأحجار أو أن بعض المساحيق الموجودة مثلا في بعض أنواع التربة مثلا ممكن يكون وارد. الله خلق لكم ما في الأرض، يعني ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه، فيها غذاء، فيها دواء، فيها ثروة، معادن، مصادر رزق، فيها مركبات طبيعية، فيها ممكن تكون معالجة. نعم يوجد كثير مثل الإثمد كما قلنا، لكن لما تأتي وتربط الحجارة هذه بالطاقة، الطاقة أي طاقة؟ ما هي الطاقة علميا، الطاقة الفيزيائية، الطاقة اللي مرتبطة بالريكي أو بالينغ واليانغ أو بالكلي أو بالطاو إلى آخره، هذا ارتباط وثني كفري. ثانيا أنه هذا يعتمد على الأبراج التي ولد فيها الناس، هذا أنتم الآن تربطون بالتنجيم وهذا ارتباط أيضا شركي. ثالثا أنتم لا تقولون فقط أن هذه فيها علاج للأشياء البدنية كالسرطان مثلا، أنتم تقولون أن هذه تجلب السعادة والإشراق الروحي. يعني مسألة ما هي عندكم قضية معالجة أمراض عضوية لها علاقة بالنجاح، ما هذا؟ شعوذة حديثة. فالمسألة واضحة من هذه الأشياء التي يقولونها ويعلنون عنها، إيش علاقة هذا بلون هالة الطاقة حول الشخص؟ ومن الذي صور هالة الطاقة حول الشخص؟ وما هي الإثباتات العلمية لهذا الكلام؟ والجسم الأثيري وتفاعلات، يعني هذه قضايا، إيش هي؟ قضايا غيبية؟ ما هذا؟ كيف تقاس هذه؟ وين الأجهزة التي تقيسها وتثبت العلاقة؟ وين تثبت أن وجود الجسم هذا الأثيري وارتباط الجسم الأثيري بالطاقة؟ فيفترون على الناس الكذب أن الأحجار هذه تفيد بحسب اعتقادك في المعتقدات هذه. يعني إذن عندهم ربط أيضا بين تأثير هذه وبين الاعتقاد في أصل النظرية. معنى ذلك أن الأحجار ممكن ما تنفع الذي لا يعتقد بأصل النظرية. نحن نعرف طبعا أن بعض الأشياء التي تمارس في بعض الدورات ممكن تعتمد على الإيحاء وعلى الحيلة، ممكن ما تعتمد على الشرك والكفر، تعتمد على الإيحاءات والحيلة، مثل قضية المشي على الجمر المستعملة في بعض الدورات، يضعون مثلا الجمر بطريقة معينة، يعني مثلا يفرش على أرض مبتلة قد يكون فيها شيء من الحشائش، ولازم تقول الجمر بارد، الجمر بارد، الجمر بارد، الجمر بارد قبل ما تمشي، وتمشي عليها بسرعة مثلا، وهذا البلل طريق. وإلا لو أنك وضعت الجمر هذا، جبت هذا مثلا السمر، حطب السمر هذا وضعته على صخر أو على سطح صلب، قلت يلا وريني امشي عليه، كما فعل بعض الشباب في كشف هؤلاء، قال انت تقول مش على الجمر، قال تقف عليه، قال ايه، فلما جاء يقول الجمر بارد، الجمر بارد، الجمر ماشي، خدع وإيحاءات. الله خلقه حار، يعني انت ايش تبغى تقول؟ انت الان نقول الجمر بارد، الجمر بارد، الجمر بارد، حيصير بارد؟ فالمهم ان هؤلاء الشباب امسكوا واحد من هؤلاء المحتالين، ولما مشى قالوا تقف، قال أقف، فمسكوه فاحترق، احترقت رجليه. على أي حال شوف، بعض الممارسات أقول تقوم على إيحاءات ونوع من الحيل، نوع من الحيل. وقديما كان بعض أصحاب الطرق الرفاعية الصوفية يعني الذين ربما يتعاونون مع الشياطين في ضرب أنفسهم بالشيش وخرق أنفسهم بأسياخ الحديد وما يطلع دم، في تعامل مع الشياطين، لكن بعضهم أيضا كان يقول أنه يدخل، أنه هو من الأولياء ويدخل في النار ولا تضره، فأمرهم شيخ الإسلام أن يغتسلوا بالخل قبل أن يدخلوا في النار. قال هؤلاء يدهنون أنفسهم بالدهن النارنج ثم يدخلون. مو في بعض الأنواع الآن، يعني بعض الطلاءات مقاومة للاحتراق الآن، ما في جدران أو قاعات أو كراسي أو مصنوعات تطلى بمادة مقاومة للاحتراق موجود معروف هذا يعني. فممكن استعماله يعني ما يستعمله كان يستعمله بعض الصوفية في خداع الناس إنهم من أولياء يعني. على أي حال في بعض ما يفعل ربما يرتبط بالحيلة الحيل أو الإيحاءات الخداع النفسي موجود، لكن نحن الآن مو فقط المسألة حيلة وخداع نفسي، لا، ارتباط بالوثنية. ولذلك عندهم حتى تأثر الأحجار في العلاج والصحة والنجاح والإشراق الروحي والفرح وإلى آخره لا بد أن تعتقد بما ينصون عليه الاتصال بالكلي. طبعا حتى لا يفوت التنبيه أن هذه الكافرة المسمى بمريم نور من التي دخلنا في قضية الماكروبيوتكس والطاقة وإلى آخره، فهي أصلا يعني انخرطت بين معتقداتها الباطلة في دينها الأصلي مع الإلحاديات أو الوثنيات الشرقية، وتدلس على الناس بنصائح طبية. يبدأون كذا، خذ الحبوب الكاملة، شوفان، ذرة، قمح، نخالة، بقشرة، مدري إيش، ماشي، هذه أي واحد خبير تغذية يقولها، ثم يتدرجون للوصول إلى هذه الوثنيات التي يعتقدونها. والمسألة طبعا أيضا لا ننسى أن فيها جانب الاسترزاق ونهب أموال الناس، والمشكلة لما يدفع المسلمون مالا لهدم عقيدتهم ويدخلون في هذه الدورات لخسارة الدين وخسارة الدنيا، خسارة الدين وخسارة الدنيا. وهذه كايزن الدجالة الأخرى اللي وزعت علبة حمراء فيها فيل صغير ب4000، قالت إنه هذا يجلب لك الحظ ويجلب لك الزوج السعيد ويجلب لك الثراء ويجلب لك ويجلب لك، وبعض المسكينات المغفلات تدفع، ليش لا؟ يا أنها مطلقة، يا تبحث عن زوج، يا تعاني من تعاسة، فتقول خلاص ما دام هذا يجي علبة حمراء فيها فيل، فيها تمثال فيل، يجلبني الحظ السعيد والزوج السعيد والثراء، ليش لا؟ وبعض الأثرياء عندهم يعني من جهة العقيدة أخواء، فلذلك بيدفع، يقول يعني إيش يضر أدفع، عندي ملايين، إذا دفعت 5000 إيش المشكلة؟ تقول إحدى المعالجات: كل الأمراض العضوية والنفسية تتم معالجتها بالأحجار الكريمة، لاحظ كل، ولكن ليس بالأحجار وحدها بل مع الطاقة، مع جلسات العلاج بالطاقة. فإذا نلاحظ أن المسألة ما هي مقتصرة على الأحجار، ولا شك أن هذا داخل في الشرك من وجوه، وقد يكون شركا أصغر أو أكبر بحسب اعتقاد من يفعله. فيدخل في الشرك من خلال الفلسفة التي تقوم عليها العلاج بالأحجار هذه، وأن هناك طاقة كونية حيوية مرتبطة بالكلي، والكلي عندهم هو الله، الكلي عندهم هو البديل عن الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم، ونبرأ إلى الله من شركهم وكفرهم، ويقولون طاقة كونية حيوية وشكرات والاتصال بالكلي، وهذا هو الشرك بالربوبية كما بينا، وكذلك انحرافاتهم في فهم الكون واعتمادهم على وحدة الوجود والعقائد الباطلة. لكن المرة هذه في مسألة الأحجار هذه الآن شركيات ملونة، ملونة بالأحمر والأخضر والأصفر حسب لون الأحجار. طبعا يدخل في الشرك أيضا لأنه من جهة تعليق التمائم، لأنك تأخذ الحجر تعلقه، تأخذ الحجر تربطه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة، الرقية هذه اللي استعملها أهل الجاهلية، والتمائم والتولة، التمائم هذه المعلقات، قد يكون خرزة زرقاء، حجر، كريستال، زمرد، زبرجد، ياقوت، عقيق، يكون ما يكون، يعلقونه يلتمسون منه الشفاء. قال: إن الرقى والتمائم والتولة، التولة أشياء يستعملونها يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، من السحر، داخلة في السحر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. فالخرز التي يعلقها بعضهم للوقاية من العين ولازم تكون زرقاء، لاحظ زرقاء، والشرع ما جاء بهذا ولا جعل الله في القدر أو في المعالجات المباحة هذا، ولم يدل عليه دليل من الواقع الطبي. مثلا في الطب أثبت الطب الحديث أن الخرز الزرقاء تعالج أو تفعل، ما في. وثم لما تربط المسألة بالعين كيف سيكتشف الطب الحديث أصلا؟ الطب الحديث مختبرات وتحليل وأشياء مادية. طبعا هذه من جهة لو قال واحد طب يا أخي أنا ما أعتقد أنها تنفع وتضر، أنا أعتقد أن الله عز وجل هو الذي بيده نفع وتضر، أنا أتخذ هذه أسباب، ما المانع؟ نقول المانع أن من جعل ما ليس بسبب سببا فقد أشرك شركا أصغر، شرك الأسباب. وعن عقب بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا، قال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من علق تميمة فقد أشرك، رواه الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة في مقام البيعة على الإسلام. والرجل حديث عهد بالإسلام وهاجر وجاء يبايع وكان في بيئة شرك أصلا، ما بايعه النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخلص من أشكال الشرك وصوره، وبين له التوحيد والمنافاة للتوحيد في هذه التميمة، وأزال المنكر بيده وقطعها ثم بايعه. من علق تميمة فقد أشرك، حديث. إذن لا تهاون في أمور الشرك. وهذا الاعتقاد طبعا بالتمائم والحروز قد يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب اعتقاد فاعله، كما بينا. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا إيش أكبر في توحيد الربوبية، لأن اعتقد أن مع الله خالقا غيره. وإن اعتقد أنها سبب ولكنه ليس مؤثرا بنفسه فهو مشرك شركا أصغر، لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، حكم أن هذا سبب والله ما جعله سببا. مجموع فتاوى الشيخ. وفي كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر عد هذين التمائم والحروز من الكبائر هو ما يقتضيه الوعيد الذي في هذه الأحاديث، لا سيما تسميته شركا. ولا شك أن اعتقاد هذا جهل وضلال، وأنه من أكبر الكبائر، لأنه إن لم يكن شركا فهو يؤدي إليه، إذ لا ينفع ويضر، ولا ينفع ولا يضر ولا يمنع ولا يدفع إلا الله عز وجل. فإذا كان هذا في خرزة فكيف بالياقوت والكوارتز والعقيق الأحمر والزبرجد؟ وكيف بالاعتقاد بما فيه من طاقة شفائية وقوة خارقة، وأنه يجلب الراحة النفسية ويدفع القلق والتوتر والكآبة؟ هذه من الصور الحديثة للشرك. هذه الأحجار تعلق على النحر ويبتلع مسحوقها ويتختم بها، لا من أجل الزينة، ولا قلنا مباح، لو من الزينة قلنا مباح استعملوها، لا من أجل الحلية قلنا مباح استعملوها، لكن من أجل استجلاب الصحة والسعادة والتوفيق والنجاح، يعني مو بس العلاج من الأمراض المادية المحسوسة، لا، حتى الأشياء الخفية أو الغيبية، والحفظ من الأخطار مثل لدغ الثعابين والعين. وينسبون إلى هذه الأحجار التي يسمونها كريمة قدرات عجيبة في الحفظ من الأنفس الخبيثة، كما يقول زكريا هميمي في كتابه هذا في الضلال، وأنها تقاوم الحسد. ليش ما تستعيذوا برب الأحجار؟ ليش ما تستعيذوا بخالق الأحجار؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ويقولون تبرأ بها الأمراض وتسكن بها الأوجاع وتندمل بها الجراح، كلها بالأحجار هذه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ثم يقولون طاقات إيجابية للأحجار، وأن هناك ذبذبات منبثقة منها، وأن عندنا أجهزة تقيس الذبذبات، عندنا أجهزة تقيس الذبذبات، وأثبتنا وأثبتنا وهم كذابون. هاتوا تقارير من منظمة الصحة العالمية، هاتوا تقارير إثباتات من هيئة الدواء الأمريكية، أعطونا. هناك مواقع عالمية، أعطونا أين هي. إن هو إلا شرك ووثنية حديثة معاصرة، نشر الحروز والتعاويذ والخرافات ونهب أموال الناس وإيقاعهم في الشرك. ثم يقولون البندول الفرعوني، الأهرامات، شكل الهرمي، شكل الهرمي هذا فيه وقاية وفيه علاج، شكل الهرمي وش يعني أهرام الفراعنة هذه تأخذون منها الآن وتعتقدون بأسباب لا شرعية ولا قدرية وخيالات. طيب، هناك تكملة لهذا الموضوع إن شاء الله مع موضوعنا القادم الذي بعده، وهو الجرافولوجي وما يشتمل عليه، سنتمه في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.